ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآية 90 بعد 100 من سورة البقرة وما بعدها من الآية. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بدأنا في شرح هذه الآيات الكريمة في الدرس الماضي، وخلاصة ما يتعلق بالآية الأولى وهي قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أنه جاء فيها قولان عن السلف الصالح رضوان الله عليه. قال بعضهم: هذه الآية الكريمة منسوخة، هذه الآية الكريمة منسوخة، وكانت في مرحلة من مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله، وهي المرحلة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بقتال من قاتلنا من المشركين والكف عن قتال من لم يقاتلنا من المشركين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فقالوا هذه كانت مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، لأن الجهاد مر بمراحل، فأولها النهي عنه عندما كان المسلمون مستضعفين بمكة، نهوا عن قتال المشرك، وكانت الآيات المكية فيها الأمر بالصبر والأمر بالكف عن أذى المشركين والصفح عنه. دائما السور المكية تأتي فيها يعني تصفح الصفح الجميل، وتأتي فيها الآيات بالصبر والكف عن المشركين وتحمل أذاهم. كان هذا في المرحلة المكية عندما كان المسلمون مستضعفين لا يقوون على الجهاد. ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له دولة، أذن له صلى الله عليه وسلم في القتال، ثم أمر بقتال من قاتله دون من لم يقاتل، يعني يقاتل مشركي قريش ونحوهم من المشركين الذين قاتلوا المسلمين من قبل، والكف عن المشركين الذين لم يقاتلوا المسلمين. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين كافة، كما في قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طيب، والقول الآخر أن هذه الآية ليست بمنسوخة، وأنها في المرحلة الأخيرة، نزلت في المرحلة الأخيرة التي فيها الأمر بقتال جميع المشركين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إذن ما معنى الذين يقاتلونكم حينئذ؟ يكون معنى الذين يقاتلونكم أي الرجال والقادرين على مقاتلتكم، يعني قاتلوا الذين يقدرون على مقاتلتكم وهم الرجال، وكفوا عن قتل النساء والصبيان ونحوه. فتكون الآية آمرة بقتال جميع المشركين لأنهم يقاتلون المسلمين، يعني يخشى منهم أن يقاتلوا المسلمين أو قاتلوهم بالفعل، فتكون عامة في قتال جميع المشركين. على كل حال، فقد جاءت الآيات بعد ذلك صريحة في الأمر بقتال جميع المشركين، وطبعا قتال المشركين مرتبط بالقدرة عليه وتحقق المصلحة منه. إذا كان المسلمون مستضعفين في وقت ما أو في بلد ما لا يستطيعون مقاتلة المشركين، فإنهم يصبرون ويحتسبون، فإذا صارت لهم قوة واستطاعة وترجح أن المصلحة أكبر في القتال، ولا يلحق المسلمين يعني ضرر كبير إذا قاتلوا، بل يعني يلحقون الضرر بأعدائهم أكثر مما يلحقهم وهكذا، فحينئذ يقاتلون المشركين. فالأمر في القتال والجهاد أنه معلق على الاستطاعة وعلى المقارنة بين المصالح والمفاسد. من الغرض من الجهاد والقتال هو إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وتيسير الدعوة إلى الله عز وجل. الغرض الرئيسي من الجهاد هو التمكن من الدعوة إلى الإسلام، بغير أن يصد المشركون المسلمين عن الدعوة إلى دينه. إذا كان المسلمون في مكان ما أو بلد ما مستضعفين لا يستطيعون القتال، وإذا قاتلوا ترتب على ذلك أضرار أكبر، ومنعوا من القدر المتاح لهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب عليهم حينئذ الصبر والصفح حتى يأتي الله بأمر. وقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء له أنواع، المقصود بالاعتداء هنا الاعتداء في الجهاد. فالاعتداء في الجهاد منه قتل النساء وقتل الصبيان وقتل الشيوخ الكبار كبار السن وقتل الرهبان المعتزلين في الأديرة. كل هؤلاء لا يقتلون، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. وكذلك أيضا قطع الأشجار المثمرة بغير فائدة وبغير حاجة، وقتل الحيوانات النافعة بغير حاجة، كل ذلك من الاعتداء، كل ذلك من الاعتداء إلا عند الحاجة إلى ذلك. عند الحاجة إلى ذلك يعني إذا لم يتمكن المسلمون من الانتفاع بهذه الأموال من حيوانات وأشجار ونحوها، ورأوا أنهم إن تركوها للمشركين تقووا بها على المسلمين واستعانوا بها على قتال المسلمين، حينئذ يجوز إتلافها، لأن إتلافها حينئذ أخف ضررا من تركها بأيدي المشركين يؤذون بها المسلمين ويستعينون بها على قتال المسلمين. وبالنسبة لقتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان، هؤلاء لا يقتلون إذا كانوا معتزلين للقتال، لا يقاتلون المسلمين ولا يشاركون برأيهم، يعني لا يشاركون بأبدانهم ولا يشاركون برأيهم. لكن لو كان بعض هؤلاء يشارك برأيه بالتخطيط والمشورة وله دور في الكيد للمسلمين فهذا يقتل، حتى لو كان لا يقاتل بيده ولكن يشارك برأيه ومشورة. وكذلك النساء والصبيان إذا شاركوا في القتال فإنهم يقتلون حينئذ إذا قاتلوا المسلمين. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالقتلى، التمثيل بالقتلى أيضا إلا إذا كان هذا على سبيل القصاص، يعني إذا فعلوا ذلك برجل من المسلمين مثلا قطعوا أنفه أو أذنه أو كذا، يجوز أن يفعل بهم ذلك على سبيل القصاص، ولكن لا يبدأ المسلمون بالتمثيل بالمشرك. طيب، ثم قال الله سبحانه: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني في أي مكان لقيتموهم فيه فاقتلوهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم يعني أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. والخطاب هنا لعموم المسلمين، لأن المسلم أخو المسلم والمسلم جزء من المسلمين. فقوله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم يعني من حيث أخرجوا إخوانكم المسلمين، حتى لو لم يخرجوكم أنتم يعني أنفسكم فقد أخرجوا إخوانكم المسلمين من ديارهم، فكأنهم أخرجوكم من ديارهم، فأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من ديارهم. والفتنة أشد من القتل. كنا الفتنة يعني فتنة المشركين المسلمين عن دينهم، المشركون يفتنون المسلمين عن دينهم، يصدونهم عن دينهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى. الفتنة أيضا من معانيها الشرك، فالذي هم عليه من الشرك والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى هذا أشد من القتل. قلنا أن بعض الناس يفهم أن الفتنة هي النميمة أو كذا، ليس هذا صحيح. النميمة من كبائر الذنوب، وجاء فيها وعيد شديد، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ولكن الفتنة التي هي أشد من القتل هي الشرك بالله تعالى والصد عن سبيله. ثم قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. نهى الله سبحانه أن يبدأ المسلمون بالقتال في المسجد الحرام، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إلا إذا بدأ المشركون بالقتال في المسجد الحرام واعتدوا على المسلمين في المسجد الحرام، فحينئذ يحل للمسلمين أن يقاتلوهم دفاعا، لكن لا يبتدئ المسلمون قتالا في المسجد الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى حرم مكة، ومن معاني تحريمها تحريم القتال فيها إلا إذا كان على سبيل الدفاع ورد عدوان من اعتدى. قال سبحانه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا يعني انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عن ذلك، فحينئذ الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعني لمن انتهى منهم عن الشرك فأسلم فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من قتل المسلمين وقتالهم. يعني كثير من أئمة الكفر الذين كانوا يقاتلون المسلمين ويؤذونه قدر الله سبحانه وتعالى أن تابوا وانتهوا عن الشرك، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وكذلك قال سبحانه في الآية التي بعدها فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إن انتهوا عن الشرك وعن قتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا عدوان عليهم بعد ذلك، لا تعتدوا عليهم إذا تابوا وأسلموا، لا تعتدوا عليهم مهما كانوا قد فعلوا قبل إسلامهم. يعني لو أن رجلا كان مشركا وكان يؤذي المسلمين حال كفره وقتل من المسلمين وأذاهم إذاء شديد ثم إنه أسلم، خلاص يجب أن يعصم دمه وماله ولا يجوز الاعتداء عليه بعدما أسلم. وهذا الأمر وقع من كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في وقت سابق يقاتلون المسلمين وقتلوا من المسلمين وآذوهم إذاء شديدا ثم أسلموا فعصمت دماؤهم وأموالهم، ولم يعتدي أحد عليهم بالثارات السابقة التي كانت قبل الإسلام. فمثلا أبو سفيان بن حرب كان قائد جيش المشركين في غزوة أحد، وخالد بن الوليد كان يعني قائدا للفرسان ومن كبار قواد المشركين أيضا في غزوة أحد، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا من الصحابة، وأبو سفيان يعني قاد معظم الجيوش التي سيرتها قريش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم وأبلى في الإسلام بلاء حسن. كثير من ممن كانوا من قادة المشركين وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا أصحابه وقتلوا منهم أسلموا بعد ذلك وانتهوا عما كانوا فيه من الشرك، فقال الله سبحانه فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا تعتدوا عليهم ولكن اعتدوا على الظالمين الذين هم مقيمون على شرك. وهنا تسمية القتال قتال المسلمين للمشركين عدوانا، قوله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا تعتدوا إلا على الظالمين، فكيف يسمى هذا اعتداء وهو من باب يعني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن تسمية مقاتلة المسلمين للمشركين عدوانا أو اعتداء أو كذا إنما هو على سبيل المعاقبة والجزاء من جنس عملهم، يعني فهم اعتدوا فنعتدي عليهم بمثل ما اعتدوا علينا، كما قال الله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكان الاعتداء الأول اعتداء محرما، لكن باعتداء ثاني اعتداء مباح لأنه على سبيل القصاص. كذلك أيضا قول الله سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني من أساء إليه فإيه يعني يجوز لك ويباح لك أن إيه أن تجازي سيئته بسيئة، بس هي ليست سيئة بمعنى أنها يعني يأثم بها الإنسان أو يعاقب عليها، وإنما سميت سيئة من باب الإيه المشاكلة في اللفظ، يعني هذه المواضع سمي فيها إيه القصاص والمجازات بالمثل، سميت سيئة أو سميت عدوانا على سبيل المشاكلة في اللفظ، وليس المراد بها إيه أنها في حقيقتها اعتداء أو إساءة. طيب، وقال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. إذن الغاية التي يتوقف عندها القتال هي إيه؟ زوال الشرك والدخول في الإسلام. يعني ما دام في الأرض شرك، إذن إيه؟ راية الجهاد مرفوعة لقتال المشركين حتى يعم الأرض توحيد الله سبحانه وتعالى، إما أن يدخلوا بأنفسهم في دين الله سبحانه وتعالى، أو يدخلوا في طاعة المؤمنين الموحدين لله سبحانه وتعالى، يصبحون إيه؟ معاهدين للمسلمين، خاضعين لسلطان المسلمين، فحينئذ يعني يأتي الأجل الذي يتوقف عنده الجهاد. لكن طالما في الأرض شرك وكفر فغاية الجهاد مرفوعة، لأن الله تعالى قال إيه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: حتى لا يكون شرك. الفتنة هي إيه؟ الشرك. الفتنة هي الشرك. ويكون الدين لله، في الآية الأخرى في سورة الأنفال: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني يصبح إيه؟ تصبح الأرض كلها خاضعة لدين الله سبحانه وتعالى، إما لأن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية للمسلمين ويصبحوا خاضعين لسلطان المسلمين. هذه هي غاية الجهاد والموضع الذي يتوقف عنده الجهاد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن راية الجهاد في سبيل الله تعالى ستظل مرفوعة يعني إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة تجاهد في سبيل الله وتقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. بل أخص من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القتال على الخيل في سبيل الله تعالى سيستمر إلى يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وبالفعل يعني ما زال المسلمون يجاهدون في سبيل الله تعالى، ويستعملون الخيل في جهاده في يعني في أفغانستان من قبل، ثم في الشيشان وفي غيرها من البلدان، يجاهدون في سبيل الله ويستعملون الخيل في جهاده، وسيظل الجهاد في سبيل الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. قال الله عز وجل في الآية بعدها: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك والسدي وقتادة وعطاء وغيرهم، قالوا: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين، وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فإذا هذه الآية الكريمة نزلت في شأن صلح الحديبية، صلح الحديبية. وموضوع هذا الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج بأصحابه معتمرا، يريد أن يعتمر، وكانت مكة في ذلك الوقت خاضعة للمشركين، كان المشركون يحكمون مكة ويسيطرون على المسجد الحرام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، كانوا نحو كانوا يعني ما بين 1400 و1500 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 1400 أو 1500 من أصحابه متجها إلى مكة بغرض العمرة، فصدهم المشركون عن دخول المكة. كان هذا في سنة 6 من الهجرة، السنة 6، فصد المشركون المسلمين عن دخول البيت ومنعوهم من العمرة. وحصل أن وقعت مفاوضات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتوصلوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المفاوضات إلى أن اتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذه السنة وألا يعتمر في هذه السنة، رغم أنهم كانوا يعني قد قاربوا مكة ووصلوا إلى قريب من مكة، ولكن مع ذلك يعني قريش أخذتها العزة بالإثم، ويعني أرادوا أن لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عنوة حتى يكونوا يعني هم الذين أذنوا له أن يدخل، وهكذا. فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع بمن جاء معهم من المسلمين هذه السنة على أن يأتي للعمرة من العام المقبل، على أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يعني شروط كثيرة كتبوها بينهم في هذا الصلح الذي عرف بصلح الحديبية. فكان يعني من ضمن بنود هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه السنة وأن يأتوا من العام المقبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في العام المقبل في نفس الشهر الذي منعوا فيه من العام الذي قبله، وهو شهر ذي القعدة. وشهر ذي القعدة شهر حرام، أحد الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أربعة، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه ثلاثة أشهر متتالية. وشهر رجب، هذه أربعة أشهر، هي ثلاثة أشهر متتالية، من شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. شهر ذي القعدة هو الشهر 11 من السنة الهجرية، شهر ذي الحجة وهو الشهر 12 من السنة الهجرية، وشهر المحرم وهو الشهر الأول من السنة الهجرية، وشهر رجب وهو الشهر 7 من أشهر السنة الهجرية. فهذه الأشهر الحرم، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهذه الأشهر الحرم يعني هي أشهر معظمة ويحرم فيها القتال، كما سيأتي يحرم فيها القتال ابتداء، أن يبتدئ المسلمون بالقتال في هذه الأشهر الحرم، ولكن يجوز أن يقاتلوا دفاعا إذا بدأ المشركون بالقتال في هذه الأشهر. وكذلك إذا بدأ المسلمون بالقتال قبل دخول الأشهر الحرم ثم دخلت في أثناء القتال، لهم أن يستمروا فيه، لهم أن يستمروا فيه، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الطائف. ابتدأ القتال قبل دخول الشهر الحرام ودخلت الأشهر الحرم، فواصل النبي صلى الله عليه وسلم القتال بعد دخول الأشهر الحرم. فإذا قوله سبحانه: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، معناه على ما جاء عن ابن عباس ومن معه من أئمة التابعين. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني أقص النبي صلى الله عليه وسلم من المشرك، وذلك أنهم منعوه من العمرة في شهر الحرام، فيسر الله سبحانه وتعالى له أن يعتمر في شهر الحرام من السنة التي بعدها. طيب، قال: وروى الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضره قال: ويغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. إذا في حديث جابر رضي الله عنه يقول إيه؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام، يعني ما كان يبتدئ القتال في الشهر الحرام إلا أن يغزو، إلا إذا بدأ المشركون بالقتال في الشهر الحرام فيقاتله النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام. قال ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلم، يعني الصحيح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبتدئ القتال أحيانا قبل دخول الشهر الحرام، فإذا دخل عليه الشهر الحرام كان يواصل القتال في الشهر الحرام. قال ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني معسكر بجيشه في الحديبية لما منع من دخول مكة، لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل رضي الله عنه وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان من أحداث صلح الحديبية. يوم صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يعني عسكر بجيشه في الحديبية، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعني رسولا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو موفد، جعله النبي صلى الله عليه وسلم موفدا من قبله للتفاوض مع مشركي قريش. فذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة ليبلغ الرسالة التي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها إلى مشركي قريش. فجاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قتل، أن المشركين قتلوا عثمان رضي الله عنه. فحينئذ هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأر له وأن يقاتل المشركين، كان هذا في شهر ذي القعدة، بس القتال هنا سيكون قتال دفاع لأنهم بدأوا القتال وقتلوا رسول النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم. والهم هذا من أقسام السنة النبوية، السنة النبوية أقسام، يعني منها الأقسام الثلاثة المعروفة التي هي القول والفعل والتقرير، وهناك قسم آخر وهو الهم، وقسم آخر وهو الوصف الخلقي والخلقي. من أقسام السنة النبوية القول، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله الفعل، والتقرير يعني أن يقال شيء أو يفعل في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فيكرر، هذا من السنة. والهم كذلك من أقسام السنة، يعني إذا قال الصحابي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا ثم لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فمجرد الهم بفعل الشيء هذا من أقسام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بمباح، لا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء محرم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال المشركين في الشهر الحرام لما بلغه أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، وبايع أصحابه رضي الله عنه تحت الشجر على القتال، وهي البيعة التي عرفت ببيعة الرضوان، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن كل هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجر، هؤلاء الصحابة 1400 أو 1500، هؤلاء كلهم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا نص من الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل قد رضي عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهؤلاء الصحابة يعني الذين بايعوا تحت الشجرة مبشرون بالجنة وبرضوان الله سبحانه وتعالى. إذن الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويلعنونهم يخالفون نص كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل قد رضي عن هؤلاء وأثنى عليهم سبحانه وتعالى. طيب قال وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصنت فلولهم بالطائف أو تحصن حلهم بالطائف حين يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل هوازن قبيلة هوازن يوم حنين في غزوة حنين وتحصنت فلولهم بالطائف الذين هربوا منهم في أثناء المعركة وكذا تجمعوا في الطائف وتحصنوا بها. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ذو القعدة. كان بداية الحصار قبل ذو القعدة شهر شوال الشهر الذي قبل ذو القعدة هو شهر شوال. فالحصار كان في شوال وهو شهر حلال ليس حرام. فدخل شهر ذو القعدة والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر للطائف بالمنجنيق. منجنيق يعني آلة حربية تشبه المدفع لأنه عبارة عن نبل ضخم يبسط فوق الجبل أو فوق مكان مرتفع أو كذا وترمى به الأحجار الكبيرة أو ترمى به زجاجات يعني فيها أشياء حارقة أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالمنجنيق. اعتبرته من ضمن الآلات الحربية التي استعملت في غزوة الطائف الدبابة. الدبابة كان يعني الاسم نفس الاسم وكان يعني الوصف مختلف. الدبابة يعني كانت عبارة عن إيه؟ يعني بناء من الحديد ضخم يدخل تحته عدد من الرجال 10 أو أكثر وكذا يحملونه بقوائم ويعني يجرون به ويصدمون به الأسوار وكذا. يعني كانوا حصروا يعني كانت لهم حصون ضخمة وكذا. فكان الصحابة رضوان يقاتلون بالدبابة لهذه الآلة يعني من الحديد يعني كأنها يعني غرفة من الحديد أو كذا ويحملها يعني يدخل تحتها عدد كبير ويحملونها ويصدمون بها الأسوار لهدم الأسوار. استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يدل على جواز استعمال كل ما وصل إليه يعني الناس في يعني في كل زمن من آلات الحرب وكذا على المسلمين أن يستعملوها وينتفعوا بها. لهذا الصحابة رضي الله عنه استعملوا الآلات التي يعني وجدوها عند الفرس وعند أبو. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الخندق أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بحفر الخندق. فهذا الأمر لم يكن معروفا عند العرب وكانت الفرس تصنعه ففعله النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم منكم أي يعني شيء يعني جرب وعلم يعني نفعه في مقاتلة الأعداء وكذا يجوز أن يستعمله المسلمون بل عليهم أن يبذلوا ما في وسعهم يعني لابتلاكه ومقاتلة المشركين. طيب فالشاهد هنا في حديث غزو الطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها قبل دخول الشهر الحرام ولما دخل الشهر الحرام استمر الحصار وهذا دليل على جواز الاستمرار في القتال في الأشهر الأخيرة. طيب قال وكانت عمرة النبي تتمة الكلام عن غزو الطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء من غزو الطائف وغزوة حنين وحصار الطائف وكذا بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك توقف عند الجعرانة اسم مكان قريب من مكة. توقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم هناك. قسم الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة حنين واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة التي تعرف بعمرة الجعرانة وكانت في شهر ذي القعدة أيضا في العام 8 من الهجرة. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة. كل العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر. طيب قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالعدل حتى مع المشركين، يعني إيه معاملهم بالعدل، الإسلام دينه العدل. وكذلك في معاملة المسلمين من باب أولى، لا يجوز أن تعاقب مسلما بأكثر مما عاقبك به، لا يجوز أن تعاقب مسلما بأكثر مما عاقبك به. وذلك أن الإنسان إذا اعتدى عليه مسلم أو أساء إليه مسلم فله معه حالا، فيمكن أن يعاقبه بمثل ما عوقب به، يعني سبه مسلم فيجوز أن تسبه مثل ما سبك، ضربك ضربة يجوز أن تضربه مثلها، هذا جائز لأن الله تعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا القدر مباح. هناك حالة أخرى محرمة، وهي أن تعاقبه بأكثر مما عاقبك به، يعني أن يسبك شخص فتضربه أو تقتله، أو يضربك فتقتله مثلا، أو يضربك مثلا ضربة فتضربه خمسة أو عشر، أو ضربة تضربه ضربتين، فهذا من الظلم، تصبح الأولى قصاصا والثانية تصبح ظلم، سيقتص هو منك بها يوم القيامة. وهناك حالات أكمل من هذا، وهي العفو، والحالة الرابعة وهي أكمل الحالات، الإحسان إلى من أساء به. هناك حالة العفو عن المسيء، هذه حالة رغب الله سبحانه وتعالى فيها، العفو عن المسيء، قال الله عز وجل وجزاء السيئة السيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أباح الله تعالى تجازي السيئة بمثلها، ولكن رغب في العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، سوف يثيبك الله سبحانه وتعالى ووعد بالأجر الجزيل لمن عفا. وهناك حالة أكمل من العفو، وهي الإحسان إلى من أساء إليك، ألا تقتصر على العفو فقط ولكن تحسن إلى من أساء إليك، يعني ترد الإساءة بإحسان، وهذه يعني مرتبة عالية جدا، يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأحسن إلى من أساء إليك، وأحسن إلى من أساء إليك، هذه حالة يعني مستحبة، طبعا ليس واجبا أن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه، ولا يجب أن تعفو عنه، ولكن هذا أكمل وأفضل، لكن القدر المباح هو أن تجازي السيئة بمثلها، والقدر المحرم أن تجازي السيئة بأسوأ. طيب قال وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. قال وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل الآية مدنية بعد عمرة القضية، بعد عمرة القضاء، يعني هناك رواية رويت عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت بمكة وأنها نسخت، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نسخت بآيات القتال، لكن يقول أن هذا القول ليس بصحيح، لأن هذه الآية نزلت بعد عمرة القضاء، فكانت آيات الجهاد قد نزلت، يعني ليست مكية وإنما هي مدنية. ثم جاء في ختام الآية الكريمة قول الله سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أمر الله تعالى بطاعته وتقواه، وأخبر أنه مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. فمر بنا من قبل أن معية الله سبحانه وتعالى نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، هذه معية عامة لجميع الخلق، للمسلم والكافر والصالح والطالح، كل الخلق الله تعالى معه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم أحوالهم ويسمع كلامهم ويرى ما يفعلون ويحيط بهم سبحانه وتعالى علما وسمعا وبصرا، فهذه المعية عامة لجميع الخلق، وهذه التي تأتي في مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنت. والنوع الثاني وهو المعية الخاصة، بمعنى النصر والتأييد، أن الله سبحانه وتعالى مع المتقين ومع المؤمنين ومع المحسنين، المعية التي خصصت في الآيات بأنها يعني تلحق المتقين والمؤمنين والمحسنين. فهذه المعية هي معية النصر والتأييد والتوفيق، أن الله سبحانه وتعالى مع المتقين يعني ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم في الدنيا والآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه لا تحزن إن الله معنا، كما قص الله تعالى علينا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني ينصرنا ويؤيدنا. فكذلك قول موسى عليه السلام: إيه إن معي ربي سيهدي، إن معي ربي يعني إيه ينصرني ويؤيدني. هذه المعية الخاصة بالصالحين والمتقين. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. كان في سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.